الإنسان ابن البيئة والحكاية ابنة الإنسان. فالإنسان اللي بيبقى عايش تجربة معينة وعنده صعوبات حياتية ثابتة يومية، الدول النامية أنت الإنسان اتحط فيها في ساقية اتربط فيها عشان يكون همه الشخصي، همه اليومي وقلقه اليومي هو ازاي هيجيب لقمة العيش لنفسه او للأسرة اللي هو مسؤول عنها. لما تستهلك الإنسان 18 ساعة اللي هو صحيهم في انه يبقى هو ده همه الوحيد، لن يكون له صوت يطالب بأي شيء آخر. فمطلوب انك تفضلي في حالة القلق، في حالة المعاناة، في حالة الجري ورا لقمة العيش التحقق.
اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات البودكاست. بنواصل رحلتنا بين السطور، بنبحث عن حكايات اللي بتتجاوز الورق عشان توصل لارواحنا. ضيفنا النهارده هو الكاتب محمد سمير ندى، روائي مصري بيكتب بلغه مشحونه بالمشاعر والاسئله الوجوديه، يتجاوز الحكايه البسيطه عشان يوصل لاعماق النفس البشريه. أسلوبه المتأمل والمكثف قدر إن هو يصنع بصمة خاصة في المشهد الأدبي، وروايته الأخيرة صلاة القلق هي مش مجرد عمل أدبي بس هي رحلة ممتدة في عوالم النفس البشرية والبحث عن معنى في وسط صخب الحياة. الرواية وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر السنة دي، مستحقة مكانتها بكل ما تحمله من أفكار ولغة مميزين جداً جداً. حلقة النهاردة هنحاور الكاتب محمد سمير ندى، هنتعرف على رحلته الأدبية وهنغوص معاه في تفاصيل صلاة القلق، فكرتها وشخصياتها ورموزها وتأثيرها على القراء. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك يا غدير، إزيك، أخبارك إيه؟ ومبسوط جدا باللي أنت بتقوليه، ومبسوط بالرواية وصلت له، ما كانش في حسبتي خالص، بس سعيد جدا طبعا، يعني من ينكر ذلك هو كاذب. يعني
احنا سعداء بحضرتك، سعداء بوصول الروايه للقائمه القصيره، وسعداء اكتر ان احنا هنحاور حضرتك النهارده ونتعرف اكتر مش بس على الروايه ولكن على حضرتك بشكل شخصي. ممكن نبتدي كده من البدايه،
نبتدي اساليني وانا معاك.
وممكن المستمعين والمشاهدين في بودكاست سرديات يحبوا يعرفوا بدايه رحله حضرتك مع الكتابه، وليه اختيار عالم الرواية بالتحديد للتعبير عن أفكارك وأشياء كتير حبيت تعبر عنها؟
طيب، أول شق في السؤال هو رحلة الكتابة. أنا نشأت في وسط مكتبة أكبر من اللي أنا يعني بتباهى بيها ورايا دي، مكتبة أكبر بكتير، مكتبة سمير ندى. سمير ندى كان اللي هو والدي كان من أعلام الأدب في جيل الستينيات، ولكن لظروف ما اضطر يطلع من مصر، وده عطل مشروع الأدب كتير جدا. بس حتى بعد ما رجع من رحلة بقى طويلة ما بين السعودية والعراق، ثم عودة إلى مصر قصيرة، ثم إلى طرابلس، ثم بعد كده سفريات لبنان، مالطا، فرنسا، حاجات كتير، رجع استقر. كان ليه صالون، عنده صالون أدبي أسبوعي كده، ملتقى أسبوعي، وبشوف الكتب وبشوف الناس اللي بيجوا، حتى منهم ناس دلوقتي بدون ذكر اسماء بقى، وناس يعني متحققين ودباء محترمين يعني. فالبدايه انت موجود المكتبه دي جزء من الحياه اللي انت عايشها بشكل يومي. كنت بحب الشعر في البدايه، الاغاني الفصحى والعاميه كنت بحب اكتب ده، كنت بعرض ده على بابا وكان بيحب حاجات وفي حاجات ما يحبهاش. كنت بحب ان هو انه بيقول لي ان ده يعني ما كانش بيجاملني. بعدين بدأت أكتب خواطر يعني زي يوميات أو حاجات كده، وبقيت أعرضها عليه. كان بيزعل لما يلاقي فيها مثلا شيء في دي علاقة بالحزن، اللي علاقة باليأس، اللي علاقة يعني كنت أنا مقفرة برضو شوية. كنت لسه في تاني إعدادي، يمكن أول حاجة كتبتها كنت كاتب يوميات اسمها لماذا أعيش وأنا في تاني إعدادي. فطبعا الراجل يعني اللي هو أنا عملت لك إيه عشان تكتب كده يعني، ماشي. بعدين بدأت فكرة واحدة واحدة، ركزت اكتر في الاغاني، وبعدين بدات اكتب قصه، بدات اكتب ما يشبه النوفلات او الروايات. ما كنتش بعرض عليها، كنت بخاف، لغايه اول روايه اللي هي اسمها مملكه مليكه اللي صدرت في 2016، وهي روايه لا انصح بقراءتها هذا يعني، لان فيها اخطاء كتير جدا، لازم انا هرجع اعيد كتابتها، لان ليها مكان عندي، لان بابا قراها، مش قراها، قرا الثلث الاول منها واداني ساعتها الاشاره ان انا اكمل. فمن هنا بدات الفكره. يمكن بحب اكتب جدا، ما بحب أقرأ طبعا بنفس المعدل تقريبا، بس مش ما كنتش ببقى مهتم قوي بالنشر. في أول رواية الواحد عنده أحلام العظمة والشهرة والمجد الأدبي بقى، وأنا هرجع حق بابا وكده. بعد أول رواية فهمت إن الموضوع مش كده خالص، الموضوع لا، الموضوع ليظل كما هو هواية عندي من الأعمال. أنا قلت في كذا مكان مش عايز أبقى ممل في التكرار، بس يعني الأعمال اللي اتنشرت لي أقل من الأعمال اللي عندي ومش منشورة. فبس حتى صلاة القلق دي كمان كانت مش منشورة، يعني كانت رواية وقاعدة شوية في الخلصة 22، وقعدت سنة مش لاقي ناشر. وبعدين بقى حكيت كتير عن المصادفة اللي قادتني أنا مسكلياني وربنا كرم. بعد كده دي قصة حكاية الكتابة بدأت إزاي. كان إيه بقى الشق التاني من السؤال؟
عالم الرواية بالتحديد، حضرتك أشرت لاهتمامك بأكثر من نوع من الأدب، يعني الشعر أو القصص القصيرة، فليه الرواية بالتحديد؟
ما عنديش إجابة واضحة. الرواية دي فكرتها جت من زجل بكتبه عن فكرة الزعيم الخالد، والزعيم الخالد طالما أنه زعيم خالد يبقى مش هيموت. فكانت فكرة الأغنية أو القصيدة العامية اللي كتبتها لو جاز تسمية يعني، كانت بتدور على فكرة إن الحرب التي لا تنتهي والزعيم الخالد الذي لا يموت. وبعدين بدأت نفس الفكرة فضلت مسيطرة عليها شوية. قريت كتاب للكاتب الصحفي يوسف بشير، للأسف اسمه مكتوب غلط في الرواية في الآخر، أنا كتبته غلط، كتبت بشير عزام، معرفش مين بشير عزام، كان كاتب برضه، بس الكتاب ده يوسف بشير، استاذ يوسف بشير صحفي لبناني اسمه حين حدث ما لم يحدث. كتاب لطيف يعني، كتاب صحفي بيتكلم عن ماذا لو كذا، ما حصلش كذا، ماذا لو كذا. فخدت من الاغنيه اللي كنت كاتبها دي وخدت بدات اشتغل. كانت نوفيلا حوالي 90 صفحه او 100 صفحه عن فكره نجع المناسي، بس من خلال شخصيه واحده اللي هي شواهي الغجريه اللي بتحكي الحكايه اللي حصلت دي. وزي ما بقول لك، لان انا بروح واجي كتير على اللي بكتبه، ان الموضوع كان وسيظل دايما هوايه لعبه، فبروح وبرجع واتشغل في الشغل وحاجات المسؤوليات الشخصيه والعيال والكلام ده، وارجع تاني اجرب شويه. بدات توسع معايا، لقيت القماشه بتاعت شواهي دي، بتاعت فكره النجع وشواهي والزعيم الخالد والوباء بتاع القلق ده، كان موجود في اول نسخه. فقلت طب خدت من على لسان شواهي شخصياته، وبدات خرج حكيم وخرج بعد كده بقيه الناس وطلعت الروايه. يعني انت تقصد تقول ايه من الروايه، او انت اتكلمت في ده تحديدا ليه او مش ليه؟ ده سؤال هو صعب جدا. كل واحد فينا عنده مخزون شخصي من الهموم. فانت وانت بتكتب انت ده بيخرج معاك، يعني انت بيطلع، يعني مثلا انت عارف انت هتتكلم، هتحكي حكايه بتقول ايه، ممكن في هدف محدد في دماغك عايز تتكلم عن فكره اختطاف العقول، بس كميه الهواجس اللي خرجت منك في وسط الروايه يمكن اكتر من الفكره الرئيسه. يعني الفكره الرئيسه كانت عن فكره كيف نختطف عقول مجموعه من الناس، او نسيطر على الوعي الجمعي، او نشكل الوعي الجمعي لمجتمع ما بطريقه ما عن طريق الصوت الواحد، وده شيء يعني موجود في التاريخ سواء العربي او غير العربي. وبعدين بقيت الهموم بتخرج معاك وانت بتكتب، وبترجع بقى ترجع بتكتب زي ما بيسوي لك الكتابة بالممحاة، انك ترجع بقى تشيل وتضيف وتحط وتعدل وتتوسع هنا وتختصر هنا، لغاية خرجت بالشكل النهائي ده مع دار مسكلياني. بعد حتى اشتغلنا في التحرير يمكن اكتر من سنة، ونروح ونيجي ونروح ونيجي، وانا حتى كنت تعبت، كنت زهقت، حتى قلت خلاص مش هنشر، خلاص مش عايز، خلاص كل شوية بنحرر ونرجع نلاقي محرر جديد وتعب. طبعا كنتش فاهم ان هو ده الشغل الاحترافي، ما جربتوش قبل كده. فدلوقتي انا ممتن للي كنت زهقان منه ساعتها، انا ممتن جدا للنتيجه اللي بشوفها مع القراء. وطبعا في الجائزه طبعا دي كمان حاجه مهمه جدا، بتحسسني ان احنا هذه الدار ساعدتني لكي يكون عملي في افضل صوره. فانا ممتن للشباب العنيزي والمسكلياني، لان هم الدار الوحيده اللي امنت بالنص، وكان كل الدور الثانيه رفضت. مش هقعد بعيد الدور تاني، يعني مش هقول اسماء الدور، بس الدور كبيره في مصر وفي لبنان كمان على فكره، مش مصر بس، عشان بس ما يبقاش المظلوميه مصريه والشوفينيه ونظريه المؤامره، لا كمان حتى دور كبيره في لبنان، بعت لها النص واترفض. بعد في دار رفضت بعد 12 ساعه، يعني بعت النص 9 بالليل 9 الصبح مثلا، قالوا لي نعتذر. ما اعرفش، قلت يمكن وحش جدا للدرجه دي، والله كنت حطيته في الدور خلاص. دي الحكايه باختصار يعني.
ده يعني يقول لنا قد ايه انه احنا محظوظين انه في الاخر النص خرج للنور، بما انه حضرتك اشرت لتجربتك في الكتابة والتعديل وانه حضرتك بتكتب اكتر ما بتنشر، فده يقول لنا انه في جهد كبير حصل في الرواية دي. وانا ممكن نبدا سؤالي عن الرواية باول حاجة انا بلاحظها، انه قليل جدا من الكتاب المعاصرين اللي بيكتبوا عن المرحلة دي في تاريخ مصر. يعني في طبعا روايات كتير تاريخية بتكتب عن مراحل مختلفة في التاريخ، بس مش في الفترة دي، مش في المرحلة بتاعت النكسة والستينات وبداية السبعينات. يعني اظن ان دي مرحلة مش كتير من الكتاب المصريين بيهتموا ان هم يكتبوا بيها، فهل ده كان اختيار من البداية من حضرتك؟ يعني ازاي تم التفكير في النقطة دي بالتحديد؟
برضو يمكن في أول مسودة من الرواية كان الزمن هائم مش محدد. وبعدين الفكرة بدأت من ان انت دايما، اما انا ما اقدرش اسمي الرواية دي رواية ديستوبيا، لان الديستوبيا دايما متعلقة بالمستقبل بما هو مقبل من الاحداث، انك بتيجي كده زي عمنا الكبير جورج أورويل مثلا، تتخيل المستقبل هيبقى شكله كذا وكذا، فتتخيل. عندنا كتاب بارعين في الديستوبيا حتى في الجيل المعاصر، مصطفى منير مثلا بيكتب في الديستوبيا وماخد خط ثابت في الديستوبيا وشغله رائع بصراحة. بس الرواية دي مش ديستوبيا. على فكرة رواية أحمد الملواني كمان كانت ممتازة وكانت تستحق هي كمان تكون موجودة في رأي ناس كثيرين جدا. يعني بصراحة 16 رواية اللي في القائمة الطويلة، يعني ربنا يكون في عون اللجنة بصراحة، وربنا يكون في عونهم أكتر دلوقتي كمان، لأن أنا مش هقول عملي أفضل، كل الأعمال موجودة، أنا قريت فاضل لي رواية واحدة بس يعني. لسه ما قريتهاش في القائمة القصيرة، فكل الروايات حلوة بصراحة، ومش شبه بعض، والموضوع مش موضوع مين أحلى، الروايات كل حاجة مختلفة. فإن أنا جيت بعد كده قلت هلعب ديستوبيا، بس مش ديستوبيا، هلعب في التاريخ شوية، نعمل فكرة التاريخ البديل شوية. ويمكن فكرة التاريخ البديل اللي أنا ما كنتش كمان دارسها قوي، يعني ما دورتش على نماذج مشابهة في التاريخ. يمكن في رواية كانت حاضرة في ذهني فعلا، رواية نصف هتلر الآخر لإيريك إيمانويل شميت، اللي هو تصور فيها ماذا لو هتلر اتقبل في كلية فنون الجميلة قبل ما يروح الجيش، كان شكل العالم هيمشي إزاي. وبالمصادفة الرواية دي عن مسكرياني برضه نفس الدار. بس أنا ما تصورتش تاريخ بديل، أنا تصورت تاريخ زائف، تصورت إن إحنا نعمل تاريخ مزيف، تاريخ فيه انتصار بدل النكسة، في تحرير لفلسطين، في مفيش 73 لأن إحنا انتصرنا من 67، وفي الرئيس جمال عبد الناصر عايش لغاية سنة 77، فين في عقول هذه المجموعة من الناس؟ يعني هذه المجموعة بتعيش تاريخ بديل زائف، ودي فيها ريسك شويه، ان انت من البدايه بتبني الحدوته وبتحكي الحكايه بطريقه اللي بيقرا هو عارف ان ده ما حصلش، انت بس بتراهن ان انت تعرف على قد ما تقدر تفضل حاول بتحاول تشده معاك ان هو يكمل عشان يشوف انت عايز تقول ايه او عايز تروح فين. هي اعتمد، يعني كنت يعني رهاني كان على القارئ الصبور شويه، لان القارئ الملول، وده مش عيب على فكره، في قارئ، كل قارئ ليه طبيعته زي ما كل كاتب ليه طبيعته. قارئ الملول طبعا ما حبش الروايه، قارئ والرواية كمان أقول لك في عيب في الرواية، إن أنت لو تقرأت على مراحل طويلة شوية مش مرة واحدة، بتقع الخيوط بتدوب عشان الفترة الزمنية، وده برضو مش عيب في القارئ، هي الرواية عايزة كده. بس دي فكرة إنك تتكلم في المرحلة دي، بس في أدباء تانيين يتكلموا في المرحلة دي بطرق مختلفة. فكرة النكسة تحديدا هي هزيمة جيل، هزيمة حلم. النكسة هي الامتداد الطبيعي لنكبة 48. فالمرحلة دي أعتقد أنها كنت عنها الكثير، وعن أثرها، وعن الحلم الناصري، وعن ولكن إحنا من 67 ل 77 إحنا الحياة اختلفت تماما في الواقع، مش في التاريخ البديل، في التاريخ الحقيقي. من 67 ل 77 اختلفت الحياة واختلفت التوجهات تماما. فبحاول شوية ما أقولش إيه صح وإيه غلط، أنا بس بحكي وأسيبك أنت تحسي أو تقدري ايه رايك. عشان كده حبيت تكون كل زي ما هنكمل في الحوار، ان كل الابواب مفتوحه في الاخر، مش عايز افرض رايي عليكي بشكل. يمكن اللي كانت مريحاني شويه وانا بكتب، واللي بيبسطني قوي ان بلاقي القراء كلهم بقى اللي بيقرا كل واحد رايح في النهايه بتاويل مختلف. بس
أنا يعني شعرت إنه في شخصيات الرواية الشخصيات فيها كده جانب فيه أمل كبير وفيه يأس في نفس الوقت. كل شخصية عندها حكاية مختلفة بس في خيوط بتجمعهم كونهم بيعيشوا بنفس التجربة وفي نفس المأساة في نفس التوقيت. فهل نقدر نقول إنه شخصيات الرواية بتعكس صورة المجتمع ككل في الفترة دي، فترة الستينات؟ في ضبابية شديدة إن إحنا نقدر نفهم إزاي المجتمع المصري كان بيفكر أصلاً في الوقت ده. ما كانش في الوقت ده في ولا استطلاعات رأي ولا سوشيال ميديا. صوت الواحد هو كان طاغي بشكل كبير حتى على الإعلام، وحتى بعد شوية هسأل حضرتك على أغاني عبد الحليم حافظ إن أنا بشوفها برضو امتداد لفكرة يعني صوت المعبر عن صوت الواحد ومرحلة وصوت النظام في نفس الوقت. فهل شخصيات الرواية يعني اختيار حضرتك لطبيعة شغلهم، طبيعة حياتهم، كل التفاصيل الصغيرة دي، يعني لو حضرتك تكلمنا عنها كده بتدينا نبذة سريعة عن الشخصيات وبنائها.
كل شخصية هنا مرتبطة بمهنة، فدول دول صناع الحياة، دول أصحاب الأرض، دول الملاك الحقيقيين للوطن، ان هم الذين يعملون، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيعملوا، كل واحد في حرفه معينه. ما اقدرش اقول ان كنت بحاول استشرف مشاعر الناس في 67، لان الروايه بتتكلم عن 67 كانتصار. لكن لو بنتكلم عن الشخصيه التي تزاوج بين الحلم والياس والانكسار، فهي ليست مرتبطه ب 67 وليست مرتبطه بمصر كمان، هي مرتبطة بالشعب العربي كله من 48 وحتى هذه اللحظة. وهنا بنرجع نبص بسرعة على العنوان. صلاة القلق هي المناسك التي فرضت على كل مواطن عربي منذ 48 وحتى هذه اللحظة. انت شفتي ما تم في فلسطين في السنتين الأخيرتين، شفتي اللي حصل بعد كده في دول أخرى في الجوار، وشايفة انت الحالة اللي انا، انت ممكن ما تبقيش لو مش عايشة في مصر ألا تشعري بالقلق؟ ما عندكيش شعور بالقلق؟ أكيد طول الوقت في نفسك الآن. فإحنا مفروض علينا هذه الصلاة. فكرة كلهم عندهم حلم وكلهم عندهم انكسار وكلهم عندهم هم شخصي وتاريخ شخصي وكده، حاولت أنوع ما بين الأفكار اللي موجودة جوه دماغ كل واحد من خلال اللعبة السردية اللي إحنا لعبناها، وفي الآخر بنلاقي إن الموضوع مش زي ما كان ظاهر في البداية. ده حال برضو كل مواطن، ولكن اللي أنا حرصت عليه، أو مش هقول حرصت عليه يعني أدعي النجاح، أنا أتكلم أنا اللي حاولت أعمله إيه. نحن نتكلم عن نظام شمولي متمثل فيه شخصية خليل الخوجة، هو خوجة، فالشخص ده هو اللي بيسيطر على المصائر. بالتالي أول ما يتبادر إلى ذهنك أن هؤلاء الأشخاص المختطفة عقولهم ضحايا، ولكن أنا حبيت أقول لك إنهم مش ضحايا، هم جناة ومجني عليهم في نفس الوقت. مجني عليهم من السلطة الشمولية وذات الصوت الواحد والحلم الواحد والجريدة الواحدة والأغنية الواحدة، ومجني عليهم وهم جناة على أنفسهم بحاجتين، بالصمت ثم برمزية الجرائم اللي بيرتكبها كل منهم. كل بيت جواه مصيبة، كل بيت جواه جريمة. فبالتالي أنا عايز أقول أن الشعوب التي تتم السيطرة عليها من نظام الحكم الشمولي والحكم الفردي مش بالضرورة ضحايا، هم قد يكونوا أيضا مذنبين، وهم بالأساس مذنبون في حق أنفسهم قبل أن يكونوا مذنبين من خلال السياق الدرامي اللي موجود في حكاية كل واحد. فهم ضحايا بس هم مش أبرياء، والفرق هنا كبير. يعني ضحية ولكنه مش شخص بريء، مش خالي من العيوب، هو كمان مذنب في حق نفسه وفي حق الآخرين. ويمكن لما شفنا الشخصيات دي في الآخر، لما قررت إن هي تقوم بثورة، لم يكن هناك هدف لدى أي منهم، لم يكن لديه هدف أنه يثور من أجل الكل. الكل، كل فرد يثور من أجل الفرد، كل شخص بيعمل ثورة لمصلحته الخاصة. اللي عايز يعالج البهايم بتاعته ماشي، اللي عايز يهرب بمراته اللي عايزة تولد، اللي عايز ابنه اللي راح الجيش ومرجعش ووحيد ومفروض ما يروحش، واللي كذا واللي كذا. فكل واحد، الناس دي لم تتضافر الجهود بتاعتهم مع بعض عشان يبقى ليهم ثورة جماعية بهدف جماعي. والثورات اللي احنا بنتكلم عنها في الرواية يعني ممكن تفكرك بحاجات في الواقع في التاريخ العربي في آخر 5 سنة. يعني الثورة اللي بتقوم ولا يجمعها جامع، لا يجمعها فكرة، لا يجمعها شخص، وبترجع بعد كده تحقق هدفها ولكنها تتشرذم وتبقى مجموعات فئوية، وكل فئة بتطالب بهدف، كل واحد يبحث عن مصلحته الخاصة وينسى الهدف الأهم اللي هو الوطن أو نجع المناسي. بالنسبة لهم فيش حد فكر في نجع المناسي، كل واحد فكر في نفسه، والثورات اللي بيقوم بيها الناس بيفكروا في نفسهم بس بتفشل. ماشي، ده بيفكرك بإيه؟ ممكن ثورات في بعض البلدان العربية حصلت، ماشي، يعني ثورات الربيع العربي كلها ممكن بشكل أو آخر أو درجات متفاوتة، حتى أن هي لم تؤدي غرضها لأن الناس لم تكتب على شيء يعملوا الثورة. وحتى في رواية من كتر الفصل بتاع الثورة تلتهم الثوار، الناس بيطلوا على خليل الخوكة بيحرقوا البيت وبعدين يقتحموها مولع، يعني حتى يعني أبجديات العقل حتى. طب عايز تولع في البيت اقتحموا الأول، لا ده هم الأول ولعوه دخلوا فيه. يعني شوفي العشوائية هنا وصلتهم، وصلت ثورتهم من الثورة التهمتهم هم قبل أي حد تاني. يمكن ده اللي حاولت يعني أقوله بطريقة ما، وأتمنى أكون وصل، أتمنى أكون وصل للقارئ يعني أو إلى أكبر قدر من القراء.
أظن إن هو وصل، وكان فعلا مميز جدا إنه إحنا بنقرأ العمل ده في هذا التوقيت بالذات، خاصة في كل اللي بيحصل في فلسطين، وإن إحنا بنربط أحداث تاريخية بالواقع بتاعنا بشكل أو بآخر. الرواية كمان فيها إشارات يعني رمزية مهمة جدا. فكرة الصلاة في حد ذاتها يعني كفعل بيجمع ما بين الروح والجسد، وفي نفس الوقت برضو هو فعل فردي وجماعي كمان في نفس الوقت. فإزاي حضرتك وظفت ده في خدمة الفكرة الأساسية، وليه الصلاة بالتحديد؟
يعني زي ما التاريخ بيحكي لنا حكاياتنا العربية كلها منذ زمن الخلافة وما تلاه، احنا دايما هو الصراع دايما ما بين القوة وما بين السلطة. قوة هنا قوة عسكرية جيش، او قوة دينية شيخ او كاهن. وشفنا حتى الكنيسة الاوروبية في العصور الوسطى، سلطة الكنيسة كانت ادت الى كمية هوال بشرية خطيرة جدا، يعني فكرة الهرطقة لمجرد الخلاف او الحرق الاشخاص، ما ده كان سلطة دينية. بتيجي دايما تلاقي التاريخ بيعمل ايه، بيجيب سلطة دينية بعدين تستبدلها سلطة القوة. القوة هنا تكون بالسلطة المدعومة بسلاح او المدعومة بكذا او كذا او كذا. فهو زي ما التاريخ حكالنا في كل العالم، مش بس دول عربية عشان نكون اكثر وضوحا، لان الاسقاط يجوز في اكثر مكانه، أكثر من قارة. يعني صراع بين سلطة القوة وصراع مع سلطة الدين. هتلاقي إن السلطة الدينية هنا هو أزمته في اللي بيحصل ده كله إن عايز يكون هو الرئيس مش خليل الخوج. ما هي الأداة التي يستطيع بها إن هو يسيطر على العقول؟ هنا بقى السياسة باسم الدين، اللي هو الإسلام السياسي. هو إزاي يقدر يجمع الناس حواليه؟ ازاي يقدر ان هو متغاظ ان هو ليه مش هو ابوه الرجل الولي صاحب الكرامات اللي مات وصحي وكده، هو احق ان هو يكون هو قائد هذا النجع المحاصر لاسباب يعني اسباب هزليه يعني. ماشي، فعنده مشكله مع الطرف الاخر الوسط، لكن هو لو انت ركزي في الطرفين سواء سلطه القوه وسلطه الدين، الاثنين اخر همهم نجع المناسي، واخر همهم الناس اللي راحت الحرب وما نجحتش، واخر همهم حل المشاكل، همهم الاساسي الاستئثار بالسلطه. الاداه لدى الخوجه جريده، تمثال، سطوه، علاقات مع جهات لم يتضح من هي الجهات ولكنها يبدو انها لها علاقه بوزاره ما او بدوله ما. انما ما هي الادوات التي تمتلكها السلطه الدينيه؟ المسجد والمنبر والصلاه. الشيخ ده كان طول الرواية هو اللي بيشرع، اللي بيمنح الحرب التي لا تنتهي بيمنحها شرعية أن هذا جهاد مقدس، وأن الزعيم زعيمكم مذكور في كتاب الله، زعيمكم مقدس لدرجة أنه مذكور في الكتاب المقدس. فبالتالي الصلاة جاية من هذه الخلفية، عايز يبقى هو المنقذ. ولو تلاحظي في اللحظة دي أول مرة اتفق الطرفين الخوجة والشيخ أيوب أنه هيعمل صلاة. الهدف من الصلاة هدفها الظاهر هو درء القلق وزوال البلاء وإنقاذ الناس والعودة إلى الله، لأن اللي إحنا فيه تقدم من ربنا. هدفها الفعلي كان إيه؟ والنبي يقعدوا في بيوتكم بلاش تطلعوا وتعملوا مظاهرات عند الراجل، ولا ده هدفها الحقيقي. بس هي إسلام سياسي. والناحية التانية السلطة الغشيمة بقى والغاشمة، بس هي غشيمة مش غاشمة بس يعني.
طيب خلينا ننتقل للفن، وغني عبد الحليم حافظ اللي كانت حاضرة بقوة قبل كل فصل من فصول الرواية. أنا شاركت مع حضرتك يعني رؤيتي وتفسير ده، بس أنا حابة أسمع من حضرتك يعني سر الاختيار ورمزية عبد الحليم حافظ.
تفسيرك قويم وسليم، هو فكرة عبد الحليم هو صوت المرحلة. لكن في نفس الوقت وفاة عبد الحليم حافظ 77 هي شرارة بالانطلاق الحكاية كلها، لكن هو صوت المرحلة، هو اللي كان الأنيس والونيس ورفيق الحلم المغزول من السكات، زي ما كان بيحكي حكيم إن هو الحكيم حكيم بعد ما فقد والدته، كان بالنسبة له لا يؤانسه شخص سوى أغاني عبد الحليم. فلما بالصدفة وجد القرص بتاع الراديو وبدأ يعرف يسمع الحقائق، وطبعا في مثبتين الراديو الخوجة مثبت على إذاعة القرآن الكريم، نص الوقت الراديو عطلة عشان ما حدش يعرف، حدش يسمع حاجة،
لما عشان هو يكون مصدر معلومات في المجا.
ما بالظبط، هو بالنسبة له أنا اللي عارف وأنتم ما تعرفوش، أنا اللي بيجي لي الناس دول وبيجي لي عربيات وبسمع وبشوف وبجيب لكم الحوالات والجوابات من ولادكم اللي عجبها وببعت لكم جواباتكم وكده، كل ده طبعا خدعة. بس لما مات عبد الحليم هنا حكيم بدأ يحس إن العالم أصبح مكان غير صالح للحياة، أو هذا النجعة لابد من الخروج منه. فبدأ يفكر في أول فكرة جت في دماغه، إن طالما مات عبد الحليم قرر أن يفضح الحقيقة اللي هو عارفها، بس لأنه أخرس ما بيقولهاش ولأنهم جهلاء هو مش بيكتبها لهم حتى. فبدأ إن هو يفضح الحقيقة ويعتمد على القلة اللي ممكن تعرف تقرأ المكتوب يعني. فعبد الحليم عنصر أساسي، لأنه زي ما قلتي صوت المرحلة، ولأنه ليه توظيف درامي في الحكاية نفسها بالنسبة للشخصية الرئيسة اللي هي حكيم الخوجة.
ومرتبط طبعا في الوعي الجمعي للمصريين اللي بيقروا الرواية النهاردة، ان هم على طول هيقدروا يربطوا الربط ده بان هو بصوت المرحلة والمعبر عنها في الوقت ده. فطبعا كان اختيار رائع جدا ومناسب تماما
لفكرة. اشكرك، واعتقد انا لو استدعيت اي صوت غير عبد الحليم كان هيبقى خطأ كبير يعني، ما كانش يعني لا يصح إلا عبد الحليم في هذه المرحلة. كمان الأغاني نفسها قعدت شهر بختار الأغنية مع كل شخص اللي ممكن
مع كل شخصية
بالضبط.
في توظيف رائع،
كانت لعبة حلوة. ما بقولك هي لعبة، فهي كانت لعبة حلوة انك بتقعد تلعب في القصة دي، انت مستمتع باللي بتعمله ده، ما انت بتعمل كده وانت مش ما بتفكرش خالص الرواية بعد ما تخلص هيحصل ايه وهتروح فين. فعشان كده احنا في الحته اللي احنا فيها دي انا عندي لسه ما استوعبتش تماما يعني اللي احنا فيه، مبسوط ان هي اتقرت يعني، فاهمه؟
حضرتك تقصد الوصول للقائمه القصيره اللي جايزه
القائمه الطويله القائمه القصيره، من غير كل ده ما كنتيش قعدتي معايا النهارده، فاهماني؟ ان الروايه اتعرفت وسط القراء عشان وصلت هنا وهنا وهنا وهنا. فبالنسبه لي انا مبسوط، مش يعني طبعا قبل ما توصل للقائمه انبسطت بالاراء اللي بتجيلي واستيعاب الناس للروايه. انا كنت خايف في الاول الروايه ممكن تبقى، هل هتبقى مستساغه، هل هتبقى سهله، هتبقى صعبه، هتبقى واضحه، هتبقى معقده. يعني بحاول استفيد من تجارب زملاء اخرين واستفيد من تجاربي انا الشخصيه ومن تجارب ابويا، بحاول اوصل الفكره، بحاول ما تنازلش عن الشروط اللغويه اللي بحب اكتب بيها، بحاول يعني اقيف القصه الروايه على اللغه اللي انا عايز اكتب بيها مش العكس. ويمكن ده خطا يعني، ممكن لازم دايما يعني ادبيا يقال دايما الاساتذه بيقولوا ان لازم اللغه تكون مناسبه للروايه، انا بحاول اكتب روايه مناسبه للغه، ويمكن انا اكيد انا اللي غلط، بس انا بقى انا يعني كل واحد يبقى بيحب يلعب اللعبه باسلوب معين. فانا مثلا ما بحبش اكتب حوار عامي، رغم ان الاساتذه كبار بيكتبوا حوار عامي وبحب رواياتهم جدا وتلاقيني مقيمها فول مارك 5 من 5، بس انا ما بعرفش اكتب حوار بالعامي مثلا. فعشان اكتب حوار في الروايه دي على لسان اشخاص في البدايه بتعتقد ان هو مثلا واحده قابله دايه مثلا او كلاف او نجار او نساج او كل دول او دباغ او نحال، اما اكتب باللغه بتاعتهم لازم في الاخر يبقى عندك تفسير الناس دي بتتكلم كده ليه وازاي. لو ما عملتش كده هتبقى سقطه كبيره جدا، لو لقيتي في النهايه ان مفيش تفسير للغه بتاعت الناس دي يبقى في خلل كبير في الروايه، طب ما كانش هينشرها الناشر اصلا لو مفيش تفسير في الاخر.
بما انه حضرتك اشرت للغه وده كان واحد من اسئلتي بصراحه، يعني انا يعني اعجبت جدا جدا باللغه خلال قراءه الروايه، وانا بشوفه عنصر قوي جدا وباين من الصفحات الاولى. يمكن ده اول عمل اقراه لحضرتك، بس انا من الصفحات الاولى كنت متاكده انه ده مش هيكون اخر عمل اقراه لحضرتك عشان اللغه بالتحديد، ودي حقيقي مش مجامله خالص. فانا عندي سؤالين بخصوص الموضوع ده. اول واحد، انه بما ان حضرتك اشرت للنقطه دي، هل بتشوف ان اللغه هي اداه حياديه في السرد، ولا هي جزء من هوية الرواية نفسها وشخصية الرواية نفسها؟
ولكن اللغة طبعا من أهم عناصر العمل الأدبي، وكنت حتى بتناقش مع الناشر بتاعي أستاذ شوقي العنيزي، أقول له اللغة معطف الحكاية. يعني ممكن تكون الحكاية، لو وصفنا الحكاية كجسد جميل ولكن حطينا عليه معطف مهترئ هيبقى شكله وحش. فاللغه هي المعطف اللي هتلبسه الحكايه. بيقول لي لا، اللغه هي العمود الفقري للجسد نفسه. فاحنا دايما احنا متفقين في الجزئيه مع اختلاف التوصيف والتشبيه، ويمكن توصيف هو كمان يعني شايف ان اللغه يمكن اهم ما انا شايفها معطف لجسد، وشايف ان هي العمود الفقري للجسد. فاللغه طبعا من اهم عناصر اي عمل ادبي، يعني بنتكلم عن شعر، قصه، مسرح، روايه. اللغه في المسرح ليه ادوات يعني ادوات مقاييس مختلفة، لكن اللغة في القصة وفي الأدب وفي الشعر يعني أعتقد حكاية حلوة بلغة ضعيفة أو مباشرة أو تقريرية أو مكررة أو مستهلكة، أو ممكن تلاقي حكاية حلوة بس تلاقي مثلا في صفحة واحدة في مثلا 15 كلمة كان. فده بيستوقفني، أنا بتساءل يعني أخوات كان ماتوا، هم ليها أخوات معنا، إحنا ليه نمسك في كان بس؟ فهم قصدي؟ وده يمكن خدت بالي منه اكتر لما بدات اشتغل في حته التحليل الادبي على كذا مرحله في حياتي خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا. اشتغلت في موضوع التحليل الادبي برضو من باب الهوايه والتعلم. فلا اللغه انا رايي، وعلى فكره احنا في مصر بقى، انت عاجبك اللغه اللي انا بكتب بيها الحمد لله، بس عندنا كتاب مصريين لغتهم في منتهى الجمال يعني بجد. يعني في ناس، خلي بالك ان اللغه دي كمان مخزون تراكمي من القراءات، يعني كتابتي هي ابنة شرعية لكل من قرأ له. كل القراءات اللي أنا قرأتها في حياتي كتابة دي بنت القراءات. المعجم اللغوي اللي أنت بتكتب بيه ده هو وأنت بدأت تعرفه، تعرفته منين؟ مكتسب. ممكن يبقى عندك موهبة أنك تعرفي تحكي الحكاية، تقولي أن أنت هتقولي أن ممكن نقولها غدير حكاء عندها تعرف تألف تكتب حكاية حلوة أو تبقى تألف حكاية حلوة، بس هتحطيها على ورق ازاي؟ لازم المعجم بتاعك ده هتطلعيه بقى، تطلعي منه ده المعجم ده ازاي، امتى بيبقى ثري وامتى بيبقى ضعيف حسب كميه القراءات. عشان كده بستغرب ساعات لما الاقي كتاب افاضل وكتاب كبار وكتاب تقول لك انا ما بقراش كتير، لان خلي بالك ان اللغه كائن حي بيتجدد بيتطور، اللغه بتتطور. وانا ضد فكره، على فكره الناس هتزعل مني، انا ضد فكره اللغه الميته. بيقول لك اصل المصطلح ده ما بقاش يتقال، طيب مش موجود في المعجم ولا تشير ولا تحذف ولا فاهمه؟ لا، انا ما فيش حاجه اسمها لغه ميته ولغه جديده ولغه حديثه ولغه فرانكو ولغه كده. في لغه عربيه وفيها مفردات كتيره وفي معجم. انت يعني نصيحتي، انا كتبت مثلا 3 روايات او اجمالا حوالي 5 أو 6 اللي كتبتهم، ال 12 3 عندي بتاع 8 او 9 نوفلات ما اتنشروش. يعني اجمالي اللي كتبته ما كان ممكن يخش مثلا في 11 12 عمل متفرق في مختلف النوع يعني، بس مقابل ده انا قرات ما لا يقل عن 1000 1500 كتاب. وده مش تارجت على فكره، يعني مش تارجت انا هكتب روايه لما اكمل 500، لا انا بقول انا بقعد كده ببص دلوقتي في اللحظه دي، ببص لما حد بيكلمني على اللغه بفكر انا كمان الحمد لله ربنا. طبعا في جينات من بابا ده شيء يعني ايه ما ينفعش اقعد ما ينفعش اشرحه لما اصلا ولا اشرح، بس انا في حته حب اللغه دي جايه من بابا. بس فكره انت ليه اللغه عندك الناس شايفه ان هي كويسه، فبقول الحمد لله ان انا بقرا كتير، لان القراءه كتير دي هي اللي ممكن تخلي عندي تنوع في التعبير عن اللفظ مع الاحساس الشخصي بقى. يعني
في مخزون اكيد من التنشئه ومن الطفوله ومراحل القراءه المتنوعه في موضوعات مختلفه طبعا. وحضرتك اشرت كده اشاره سريعه للقصيده وكتابه الشعر، يعني انا بشوف برضو ان الاسلوب فيه شعريه يعني عظيمه في الروايه، وفي جمل فعلا يعني هي فيها معنى عميق بس مش بالفاظ معقده، يعني في كده توازن ما بين انه الالفاظ حقيقي مش انها زي ما بنقول كده متفزلكه او يعني مش محطوطه في غير موضعها.
لعلمك من اكتر الاراء اللي بسطتني من القراء ومن حضرتك دلوقتي ان هي ما فيهاش فزلكه، لان انا كنت خايف ان الناس تقول ما فيها فزلكه، انا خايف بس الحمد لله الاغلبيه قالت اللغه ان اللغه مش نقطه ضعف، يعني قصدي مش نقطه فزلكه او ان انت يعني ما في ما بتعطلش القارئ وهو بيقرا توقفه عشان يدور على الكلمه دي، يعني الحمد لله ما وصلناش للحته دي. ده اسعدني جدا بصراحه.
انا حقيقي شفت ده كان عنصر قوي جدا في الروايه. وبما انه حضرتك اشرت اشاره سريعه للشعر، فهل للشعر دور وتاثير في اللغه وفي الاسلوب لكتابه حضرتك او
اكيد انا بس انا كلاسيك قوي في الشعر، يعني انا من بتوع التفعيله، يعني مؤخرا بفضل اصدقاء شعراء بيكتبوا قصيده النثر بسببهم رجعت الى عوالم ناس كتيره زي مثلا محمود درويش مثلا. محمود درويش في قصيده النثر يعني كنت، لكن طبعا انا المثل الاعلى بالنسبه لي مثلا السياب، يعني بدر الشكل السياب بالنسبه لي، نازك الملائكه، شعراء كتير الناس اللي هم قريت لابراهيم طقان والفدوى طقان الاثنين بسبب ابراهيم نصر الله، لما قريت روايه طفولتي حتى الان لابراهيم نصر الله دي عمل يعني من اعظم ما قرات في حياتي، يعني وجه له التحيه استاذنا الكبير ابراهيم نصر الله. فقريت كل ما على فكره وانت بتقري اصلا فتلاقي حد بيحكي لك عن شعر فتروح تقرا، مثلا لو مش عربيا مثلا انا عندي فيه شخص انا بعتبره بمثابه نبي ما جالوش وحي فهو اخترع الوحي بتاعه، فرناندو بيسوا. بيسوا لما تقري الشغل البرتغالي، ما تقري شغله، ما تقري في كتاب عنده ما بيفرقش جنب الكوميدينو عندي ما يطلعه لك من جنب هناك اسمه كتاب لا طمأنينة مثلا. وهنا حتى مش بنتكلم، حتى بقول لك انا راجل بتاع تفعيله وبحب الوزن والموسيقى والكلام ده، لا بيسوا معاني وصور ونثر يعني مش ممكن، يعني مفيش حاجه انا ما صادفتش حاجه زيه لا عربيا ولا عالميا بصراحه. ففي ناس كتير انا مش عايز اظلم يعني، بس انا عندي هنا رف للشعر ممكن اطلع لك منه الاعمال الكامله للناس كتير. لسه فينا في حد يعني في مثلا للاسف احنا كمان مش مع احنا مش على درايه قوي، مثلا عدنان الصاير مثلا عرفته قريب، الراجل عظيم وقديم بس عرفته مؤخرا، بس فاهم قصدي؟ يعني الشعر من القراءات اللي انا يمكن توجهت لها اكتر في اخر سنتين او ثلاثه، بس ما قبل ذلك كان عندي شعر ثابت هو شعر التفعيله اللي بحب اقراه ده السياب تحديدا. بالنسبه لي ممكن تعرف الشعر كمان في ميزه انك بتفتحي الديوان او الاعمال الكامله بتاعت السياب بتفتحيها على اي صفحه وبتقري، يعني مش قاعده وقت ما تحبي كده حاجه زي كوبايه الميه جنبك تفتحي تاخدي جرعه وكده وخلاص. بيسوى نفس الشيء، لو جبت كتاب لا طمأنينة بجد عارفه غدير لو فتحت الكتاب في اي صفحه في اي وقت هتستمتعي بالحاله اللي بيحكيها، برغم ان هو طبعا هو بلو شويه يعني عنده حاله كآبه شويه، بس الراجل ده كان عبقري، ده كان مؤلف اربع شخصيات بيكتب باسم الاربعه، يعني ده حاجه نبقى نتكلم عنه مره على الواحد خالص، هو يستحق الكثير بصراحه يعني. لكن اجابه سؤالك الشعر طبعا اساسي ومؤثر فيا وفي تكويني، وابويا كان بيكتب شعر كمان وان كان ما نشرش دواوين، بس ابويا كان بيكتب شعر بشكل انا شهادتي مجروحه، بس كان بيكتب شعر جميل جدا. كان بيكتب نثر على فكره مش تفعيله.
يعني هحاول انه ادور على الحاجات دي واقراها، يعني اكيد هكون
تدعي لي احسن من صلاه القلب كتير. هتدعي لي اسمعي هتدعي لي والله.
يعني هيكونوا في نفس المستوى أظن، يعني بنفس العظمة.
لا أنا كتير كتير عليا سواء كسوة والسياب، لا إحنا لسه في KG2.
أنا يعني سؤالي اللي بعد كده مرتبط بالرواية، يعني بما إنه القلق حالة وجودية فيها، فهل حضرتك بتشوف في علاقة بين القلق والإبداع؟
طبعا يعني بيتهيألي الشخص الذي لا يساوره القلق يعني بيكون على خصومة مع الشيطان الشاعر والشيطان الوحي بتاع الكتابة، يعني لو قاعد يعني كان لسه أستاذ إبراهيم عيسى لما كان بيقول لك أنا على قلق كأن الريح تحتي، هو ده حال كل المبدعين، مش هقول العرب برضه عشان ما ناخدش الموضوع سياسة بحتة، لا المبدعين عامة، وأنا ما اقصدش نفسي والله، انا بتكلم عن من يحب الكتابه لابد ان يكون لديه قلق. ما اعرفش يمكن مين كان سيوران ولا مين اللي كان قال ان الكتابه او العمل الادبي لازم يكون مؤلم، لازم يتحدث عن الالم ان لم يكن يسبب الالم. يعني انا كنت لسه مع صديقي كان كاتب الشاب اللي من اعظم المواهب المصريه المعاصره اللي انا اتوقع له مستقبل هيعدينا كلنا، ما كانش عدانا اوريدي، محمد عبد الجواد، كان بيقرا الروايه، فبقول له اهم حاجه انت حسيت بالقلق وانت بتقرا الروايه؟ فقال لي جدا، قلت له خلاص ده المهم. هو حتى قاعد هو ينكت على الموضوع ده كتير، بس هو فعلا انت لازم تنقل الحاله. طب انا ازاي هقدر انقل لك حاله القلق وانا قاعد في الساونا؟ مع احترامي اللي بيقعد في الساونا، مش عيب ماشي، لكن انا لو ما كنتش عايش الحاله دي مش هقدر اوصلها لك. فاهم قصدي؟ انت لو عايزه تكتبي عن المجتمع الذكوري ولا اضطهاد النسائي كده، لو انت عايشه في مجتمع حاط المراه فوق راسه وبيسويها بالرجل، مش هتعرفي تكتبي الا من خلال، هتستقي تجربتك من تجارب الاخرين. فالكتابه الاصل كده بتبقى جايه من احساسك الشخصي، والقلق هنا مصطلح إلاستيك قوي، قلق شخصي، قلق عام، قلق وظيفي، قلق لقمة عيش، قلق ولاد، قلق حياة أسرية، قلق حياة عامة، حياة سفر. القلق ده مكون رئيسي على مائدة كل إنسان، يعني خصوصا في مش مهم.
أظن في مناطق كتير في العالم فيها صعوبات في الحياة، خلينا نقول يعني أكيد في ظني، يعني بما أني عايشة في السويد بقالي كام سنة، في ظني أنه الأدب مختلف. يعني بعض الحاجات اللي قرأتها بشوف أنه لا، يعني في تجربة الأدب العربي أو أدب مثلا في أمريكا اللاتينية في مثلا تشابهات ما بين موضوعات كتير بقدر أتفاعل معها كقارئة يعني، بس في بلدان تانية ممكن انا ما اقدرش اتفاعل معاها، ممكن اهل هذه الثقافه وهذا البلد يعني يقدروا هم يتفاعلوا معاه بشكل اكتر مني.
طبعا اكتر حاجه هتلمسك هي الحاجه اللي شبهك، الحاجه اللي قريبه من تجربتك
بالظبط،
ودي حاجه حقيقيه انك هتلاقي ان انا ممكن اي روايه ايا كان مستواها وفيها البطل بيفتقد ابوه اللي مات، انا هحب الروايه دي لان انا بعيش الحاله دي بشكل يومي، فاحبها وهتغاضى عن اخطائها. يمكن انا في كده اكستريم شويه، بس بوجه عام الادب اللي اتكلمتي عنه هو ابن بيئات متشابهه، ومش عايزين نختصر الموضوع في البيئات، نتكلم اكتر من الناحيه الشخصيه الانسانيه. الانسان ابن البيئه والحكايه ابنه الانسان، فالانسان اللي بيبقى عايش تجربه معينه وعنده صعوبات حياتيه ثابته يوميه، الدول الناميه انت الانسان اتحط فيها في ساقية اتربط فيها عشان يكون همه الشخصي، همه اليومي وقلقه اليومي هو ازاي هيجيب لقمة العيش لنفسه او للأسرة اللي هو مسؤول عنها. لما تستهلك الانسان 18 ساعة اللي هو صحيهم في انه يبقى هو ده همه الوحيد، لن يكون له صوت يطالب اي شيء اخر. فمطلوب انك تفضلي في حالة القلق، في حالة المعاناة، في حالة الجري وراء لقمة العيش، التحقق، النجاح، الترقية، عشان النهارده موظف، النهارده تشوفي في مصر، انا بتكلم عن مصر دلوقتي، شوفي كمية الشباب اللي بتموت فجأة في سن ال 40 او 50 ماشي، حتة السادن ديث دي بتبقى جاية من ايه؟ اوفر ستريس. الستريس ده جاي منين؟ لانه هو مربوط في السقف بقاله 30 سنة مثلا، مش عارف يرتاح، حتى سواء ناجح في شغله عايز يكبره، مش ناجح في شغله وعايز ينجحه، فاحنا مربوطين في دي كنموذج كمصر وككل الدول الناميه، وحتى اللي اتكلمتي عنهم في امريكا اللاتينيه، الدول اللي عندها كلها عندها صعوبات اقتصاديه ومتوسط دخل الفرد فيها اقل من يعني الحيز الادمي، يعني نفس المعاناه. بس طبعا امريكا اللاتينيه لهم نهج مختلف في حته بقى الواقعيه السحريه، ويمكن ده اللي كان حبيته ان انا العب لعبه التمثال دي، بنحاول ان احنا نتمحك فيهم شويه، بس كان ليها ضروره دراميه في الروايه يعني.
أكيد ما كانش فيه أي شيء مقحم في الرواية برغم غرائبية العالم اللي كان بيدور فيه الأحداث، بس أنا كنت حاسة أن كل شيء يعني متوظف بشكل صحيح جدا، وبشكر حضرتك على الجهد الكبير في كل التفاصيل. وخلينا يعني نختتم الحوار النهاردة بأن احنا نتكلم عن التفاعل مع القراء، وإزاي قراء استقبلوا الرواية، يعني هل في أي تفسير أو أي قراءة للرواية فاجأت حضرتك خلال الفترة اللي فاتت من قراءة المراجعات والأراء، سواء من أصدقاء معارف أو حتى قراء؟ يعني دلوقتي إحنا التواصل ما بين القارئ والكاتب بفضل السوشيال ميديا بقى سريع ومباشر، وحضرتك تقدر تشوف أراء القراء على السوشيال ميديا يعني بعد ما بيخلصوا الرواية على طول. مش عارفه اذا كان حضرتك بتعتبر ده ميزه ولا عيب، ولكن اظن ان دي حاله يعني لازم اسال حضرتك على التفاعل مع القراء ورؤيتك لده.
مفيش حاجه في الدنيا، مفيش حاجه في العالم ميزه فقط او عيب فقط. كل شيء ليه وعليه. في جزئين هنا للسؤال عايز اتكلم عنه، مش عايز بس اتجاوز الوقت المحدد يعني. في تفاعلي انا مع القراء وتفاعل القراء معي. تفاعلي انا مع القراء لسه انا بتعلم، لان انا بحاول ان انا اتفاعل مع القراء، انا ما تعودتش يبقى عندي مسمى قراء، هي كانت دايره مغلقه. بس يمكن الروايه اللي قبلها بوحه الجدران، وهي روايه عزيزه عليا، ان هي تتكلم عن سيره بابا، او يعني شبه سيره متخيله بابا الله يرحمه، كان فيه قراء وكده واتكلمنا وبتاع. بس المره دي فيه طبعا كمان بعد الجائزه، انا لسه برضو بحاول بحسس بتعلم ارد امتى واقول ايه وارد ازاي، وساعات ببقى حتى مضغوط ان انا مش عايز اسيب حد علق وما ردش عليه، اللي هي فكره ان انا مش واخد على الزخم بتاع التعليقات والقراء. تفاعل القراء مع الروايه بالنسبه لي بنسبه 99% كان مدهش. وبعدين طبعا بتتفاوت القراءات، والاهم والاحلى حاجه في التفاعل مع الروايه دي تحديدا اللي هو اختلاف التاويل. يعني انت بتروحي للنهايه، احنا مش هنحرق، الاستاذ ابراهيم عيسى حرقنا الروايه في البرنامج، والاستاذ ابراهيم عبد المجيد لما كتب في القدس العربي كانت اول ما طلع برضو حرق الروايه كلها، ربنا يديله الصحه. الاستاذ ابراهيم حبيبنا كلنا يعني. التاويل هنا ان انت مثلا تيجي في اخر روايه بتقول لي طب هو ده حصل بجد ولا هو ده ما حصلش، طب هو نصه حصل ونصه ما حصلش. يعني الروايه في النهايه فيه وجهه نظر الدوله، هي صحيفة الأهرام، الخبر اللي أنا مفبركه، في ناس اعتقدوا أنه حقيقي ودوروا عليه يعني. ماشي، وفي ناس تقول لي يا عم في تقرير طبي ده راجل طلع مجنون في الآخر، وفي ناس تقول لك لا ده حصل لأن في دلالة معينة موجودة في آخر صفحة في الرواية تخليك تحسي أو تروحي تميلي لفكرة أنه هو. فحتة الاختلاف التأويل ده ممتع، بس أنا بزعل قوي لما بعد كل 350 صفحة دول ولاقي في حد ميال انه يصدق رواية الدولة في الاخر، واللي هو ما عايز اقوله طب اعمل لك يعني. انا بحاول اشرح لك، بحاول اخلخل الثوابت كلها واخليك تعيد تفكير في التاريخ كله وفي الماضي كله، وتحاول تكون وجهة نظرك الخاصة، او ان شاء الله تشكل تاريخك الشخصي من قراءاتك. فانك في الاخر تستسهل وتروح لخبر الاهرام اللي وصف الناس كلهم بانهم مرضى جذام، يا اخي طب دي مش اعراض جذام اصلا يعني، دي مش اعراض جذام يعني. بس ما بزعلش، بس عارفه لعلمك، عارفه الغريب ده حاجه ايه، بتخليني ابص كده واتامل ان القارئ هنا برضو قرا الروايه وحبها على فكره، بس برضو في الاخر سلم راسه لخليل الخوجه، سلم دماغه في الاخر لصحيفه الاهرام او صحيفه صوت الحرب اللي هي جابت الخبر بطريقه معينه، لان دول كلهم عارف زمان كان زمان حتى في الثمانينات لما كان اي حد يعمل جريمه يقول قام احد المختلين عقليا بكذا فاهم.
ايوه
كان بيقول لك كده في اي حد حصل فتنه طائفيه يقول لك حد مختل عقليا مش هم عايزين يلموها يعني فاهمه. فالخبر اللي انا فبريكم الاهرام ده يعني عم ده مستعمره جزام وحصل مشاكل كده وسيطرنا عليها وما اعرفش ايه والحمد لله والحمد لله ان كل اللي ماتوا من اعضاء المستعمره نزلاء المستعمره الحمد لله ما حدش طلع بره يعني. فبرضه بحس وده والله دي ظاهره فعلا لفتت نظري ان احنا لسه عندنا باي ديفولت بنروح نمسك في جلابيه الدوله اللي هي امنا ونمسك الاهرام قالت ايه بهو ده الصح. فبقول يعني انا بقى ساعتها القارئ اللي بيوصل لهنا انا بحترمه على راسي بس بقول له انا ما اقدرش اعمل
يعني خلاص ممكن ممكن محتاج روايات اكتر بقى في يعني على نفس
لا لا كده خلاص لا لا ما هو شوف بالنسبه لي هو متسيستم فكره هو هنا القارئ ده انا مش بزم فيه هو ضحيه لان هو اترسخ عنده ممكن ترسخ ده علمك مترسخ عنه من بيته من البيئه اللي عاش فيها من الجامعه من بابا وبابا ومامته من كده اترسخ دايما عنده فكره انه يروح للروايه شاف خبر الاهرام قالك بس يبقى ده صح حين ان نص الجرايد كتبته. طب احنا في 67 احنا وقعنا عدد طيارات اكتر من اللي عند اسرائيل اصلا لو نسيت اسم المذيع الله يرحمه الاخبار اللي كان بيسمعوا الراديو اياميها اسقطنا من 50 طائره اسقطنا 30 متعدد تجمعي كده الناس اللي كانت بتجمع يقول لك اسرائيل ما عندهاش طيارات دي كلها احنا وقعنا طيار لحد تاني احنا ماشيين بنلوش فاهمه لو... لا طب مش عايزك تثق قوي في الاعلام يعني بالذات في فترات الحروب يعني او فترات الازمات ما مش دايما طبعا دلوقتي الوضع اختلف النهارده انت الحوثيين امبارح ضربوا حامله طائرات امريكيه فدول قدامك بقى لايف ما بقاش فيه انك تستني نشره الساعه 9 زمان زي ايامي انا راجل عجوز نشره 9 نعرف ايه اللي حصل يعني لما صدام دخل الكويت احنا كنا في طرابلس وكنا بنقعد ساعتها بنسمع كانش عندنا تلفزيون كمان لكن بابا الله يرحمه بيقعد يسمع الراديو عشان نعرف حصل ايه وهو ليه اصحاب في الكويت وليه اصحاب في العراق وهيتجنن وقاعدين بنسمع الراديو نشوف حصل ايه طب لموها مش هيلموها وطبعا الموضوع قعد شهور طب فدلوقتي ما فيش الكلام ده خلاص الموضوع بقى ما بقاش بقى قريه صغيره ده بقى يعني خلاص ده بقى العالم كله في شاشه موبايل 5 بوصه او 6 بوصه او 7 بوصه ما بقاش عالم صغير
طيب بس. انا سؤالي اللي بعد كده عن الجائزه وصول الروايه للقائمه القصيره لجائزه البوكر يعني اول حاجه ازاي حضرتك استقبلت الخبر ده وهل الترشيح للجوائز عموما بيؤثر في مسار الكاتب في العالم العربي او عامه حضرتك بتشوف يعني بتنظر لده ازاي
بالنسبه للقائمه الطويله كانت مفاجاه مدويه بالنسبه لي يعني ما كنتش مؤمن ان الروايه ليها حظوظ وأستاذ شوقي هو اللي اقنعني ان هي اصر ان احنا نرشحها وانا كنت خايف من اي روايه بتتناول فتره مفصليه او حساسه زي كده حتى كمان بالطريقه اللي انا متناولها كنتش عارف يعني هيبقى ليها حظوظ ولا لا كده فبقول له بلاش فقال لي لا يعني امن بحظوظك وكده وقدم لها. فطبعا لما طلعت في الطويله انا كنت عارف الميعاد انها هتطلع كان يوم يمكن مش فاكر بقى يناير ولا كان ديسمبر لما اعلنوها كنا قبل المعرض كان في 7 يناير تقريبا حاجه كده فكنت عارف انها هتعلن النهارده بس انا من خبرتي ان هي بتعلن الظهر او حاجه كده يعني فلقيت اصدقائي لقيت اصدقائي بيبعتوا لي كانت الساعه 9 الصبح او حاجه اعلنوها بدري قوي 9 او 10 الصبح وخليني في النقطه دي لو تسمحي لي بس عايز اشكر بعض الاشخاص
طبعا
اللي هم هقول لك يعني انا عضو في اكتر من نادي قراءه حاليا انا عضو في نادي قراءه واحد اللي هو اسمه البصور من ورق في ناس قروا الروايه دي قبل ما تروح لاي ناشر والناس دول كانوا مأمنين بالرواية أكتر مني عايز أنا شاكرهم في نهاية الرواية بس أنا عايز أشكرهم تاني لأنه حتى هذه اللحظة دعمهم للرواية يعني بصراحة شيء يا رب أكون أستحق هذا الدعم. فايز غازي من لبنان فايز ناقد وكاتب من أهم النقاد العرب الموجودين يعني لو في عدل في العالم ده فايز يكون على قمة النقد العربي في الجيل بتاعه ريما بالي، ريما كاتبة سورية جميلة وعظيمة، ريما صديقة كمان. أمانيا أبو صبح شاعرة من فلسطين، يمكن هي كمان تحديدا راجعت الجزء بتاع زكريا النساج، كنت اشتركت معايا برضو في قصة كتبناها مع كتوبيا عن فلسطين. نادية بادي من المغرب، من أهم القارئات العرب ودرسة فلسفة كمان. فاطمة عزلاوي من الجزائر. كتير أصدقاء بقى قروا الرواية من غير كده كمان. عبد الوهاب حمادي، الأستاذ رشيد الضعيف، أستاذ ناصر عراق، أحمد كرملاوي طبعا، صديق مصطفى خالد، خايف أنسى حد، باين يعني كل الأسماء دي موجودة، بس أنا كنت عايز أتكلم تاني وأقول حق الناس دي، لأن يمكن من غيرهم ما كانتش الرواية عجبت الناس، عشان كل حد قرأ المسودات، وكان هم 7 مسودات أو كل حد قرأ المسودات دي، أعتقد ضاف لي شيء أو لفت نظري وخلى الرواية توصل إن هي تتقبل في النشر، وبعد كده نخش بيها تحرير ونكمل وكده. أتمنى إن أنا لو نسيت حد من اللي أنا عايز أشكرهم، أتمنى، أنا قلت صحيح أستاذ هشام الخشن من الناس اللي قروا الرواية طبعا، الناس اللي اشتغلوا معايا في الرواية كمان، الأستاذ منصور الصويم، الأستاذ الدكتور محمد قاضي، وعيسى الجابلي، مصطفى خالد، كل الناس دي كلها بصراحة ليهم، دكتور محمد قلتهم كلهم، فعلا دكتور، في دكتور أحمد عسيلي كمان، ده طبيب سوري مقيم، أنا ما أعرفش أحمد مقيم فين، ده كل يوم في بلد، بس دكتور أحمد بعت له عشان التقرير الطبي اللي في النهاية، أحمد طبيب نفسي، فقلت له اقرا لي، عايز اشوف التقرير ده كمصطلحات وكمنطقيه وبتاع، فقال لازم اقرا الروايه كلها، قمت بعتها له، هو اشترك معايا في التقرير ده بصراحه، هو اللي خلى التقرير يطلع بشكل طبي مظبوط. سوري ان انا قطلت، بس بقى لي فتره ما اتكلمتش عن الموضوع ده بصراحه، فلازم الناس دي يفضلوا دايما بياخدوا حقهم بصراحه.
شكرا لحضرتك انك يعني ذكرت اسمائهم، وانا يعني بشوف ده تواضع كبير ومحبه كمان لكل الاشخاص اللي
لازم كل فضل يرجع لصاحبه بصراحه.
يعني شكرا لحضرتك، طبعا يعني مهم جدا وصول الروايه للقائمه القصيره والقائمه الطويله وبعد كده القائمه القصيره. وقت تسجيلنا للحلقة دي احنا ما زلنا يعني لم يتم الإعلان عن الرواية الفائزة، بس عموما ازاي حضرتك بتشوف الجوائز ودورها في مسار الكاتب؟
طيب بعد المفاجأة بتاعت الطويلة، الواحد كان رايح القصيرة كان عنده أمل بقى، خلاص انت بقيت فرصة، انت وسط 16 هياخدوا 6، فنسبة 6، انا راجل محاسب او مدير مالي، ف6 على 16 كان نسبة احسن بكتير من الاول، يعني كان في امل بس كنت مرعوب، وبعدين الحمد لله تمسكت وما عملتش، انا انفعالاتي دايما عاطفية وبتبقى مبهدل الدنيا، المرة دي تمسكت الحمد لله عشان في مصلح والناس وكده. الجايزة من الاول ما كانت قائمة طويلة، كمان قائمة طويلة انت بتبدأ ان الناس بتاخد بالها ان في رواية اسمها كذا، في واحد اسمه كذا، تعالوا نبص عليه، جايز ان هو بيكتب كويس او يمكن كاتب روايه كويسه. هنا بتيجي بقى المقروئيه، ان انت انا اعتقد ان اكبر حلم عند كل كاتب هو نسبه المقروئيه الواسعه او الكبيره، نسبه عاليه من انه ينال يفوز بنسبه كبيره من المقروئيه دي، اعتقد اهم حاجه بيتمناها الكاتب. طبعا القائمه القصيره فيها فلوس كمان، فده طبعا الحته الشعور بالجدوى او الشعور بان هذا الشيء الذي تفعله قد يكون مصدر بالمصري كده، ممكن يكون ده رزق لاولادك كمان، انت مش يعني انت ليس كما اعتقد الكثيرون من حولي انني اهدر الوقت وبضيع وقتي واطارد السراب واحلم بمجد الكتابه وان انا عشت الدور وكده، فالجوائز بتيجي تحسسك تسترد ثقتك في نفسك شويه، لان انت كنت محاط بالشكوك والمشككين، وفي نفس الوقت انت بتحس ان الموضوع ليه اهميه وليه جدوى وليه عائد. طبعا الفلوس مهمه، وعشان من يعني مش عايز امثل، الفلوس مهمه جدا طبعا، سواء للقائمة القصيرة أو للمكسب طبعا، بس بجد والله العظيم الفلوس هتيجي وهتتصرف. اللي بيعيش أكتر فكرة إن أنت في السي في بتاعك هتبقى أنت كسبت عفوا هتبقى كسبت جايزة، وكمان هيبقى أنت ما تنزل رواية أو تصدر رواية بعد كده هتلاقي في ناس مستنية تقرا لك تاني. هل ده بيمثل أي ضغط على الكاتب؟ أنا لا أعتقد. أنا روايتي القادمة وإن شاء الله هتكون مع مسكلياني برضه، الرواية القادمة أنا بشتغل فيها من سنتين، من 23 وهي الرواية القادمة ونكمل فيها وحنشرها. فكرة بقى إن أنا إيه الرواية اللي هكتبها بعد ما وصلت القائمة القصيرة أو لو ربنا أراد وكسبت، فأي كل الحالات الرواية اللي هتكتبها بعد ما كنت في المكان ده لازم تكتب حاجة بقى تليق بالوصول. ما أنت لو تحول الموضوع من لعبة بستمتع بيها إلى أي شيء آخر، اللي هكتبه مش هيعجبك زي ما دي عجبتك. دي انا كتبتها بالمنتاليتي دي، بالعقليه دي، اني بلعب لعبه معينه وبحاول اقول حاجه. لو غيرت المنهج بتاعي او الاسلوب بتاعي وانا بكتب او الطقوس بتاعتي في الكتابه عشان افكر ان المتلقي هيقرا ايه ودي جايه بعد الروايه اللي سمعت كويس فادور بقى على حاجه تسمع اكتر، مستحيل. يعني انا عندي فكرتين للروايتين اكتبهم بالتوازي، بس في واحده مركز فيها اكتر، خلصت منها تلتينها تقريبا، هخلص دي وهخش على المشروع اللي بعديه. الروايه اللي انا بكتبها حاليا روايه بتدور احداثها من 1914 ل 2013، حوالي 100 سنه تقريبا. الروايه الثانيه اللي انا عندي فكرتها وجهزت كتبت ستوري بورد وعملت زي كاركتر ماب وكده، دول دي حاجه بتدور سنه 2152 مثلا، حاجه مستقبل بعيد جدا جدا جدا، وفكرة ديستوبيا هزلية شوية. فالفكرتين موجودين من قبل ما دي تخط الطبع أصلا، فأنا هكمل فيهم. أنا ليه أخون الأفكار دي؟ أنا أحب الأفكار دي وأنا ولادي يعني، فأنا هكتبهم. مش يعني أنا في الآخر أنا مش هغير بلان، سواء إحنا دلوقتي في القصيرة طب إحنا كسبنا ما كسبناش، أنا البلان بتاعتي الأفكار اللي أنا حابب أكتبها هكمل وأكتبها زي ما هي. الفكره بعد كده في السي في بتاعك اتحط ان انت كذا، مش هيقابلك بعد كده مشكله ان ما حدش عايز ينشر لك، بتهيألي يعني ماشي هتبقى وضعك افضل. انت كمان وصلت شورت ليست السنه دي، فانت اي روايه ليك بعد كده مع اي دار هتتقدم في البوكر ومش هتتحسب من ضمن المسموح به ان دور تقدم. يعني لو دار من حقها تقدم روايه واحده هتقدم روايتي مش محسوبه، تقدم روايه ثانيه معاها لان انا وصلت شورت ليست، فدي حاجه كويسه في النشر بعد كده. مش هبقى شايل الهم، هبدا بعد ما اخلص الروايتين دول هبدا اطلع اللي في الدرج بقى، اشوف بقى نرجع له تاني فات عليه سنين نرجع نراجعه ونشوفه نبدا نحطه هنا. بدا ناشرين يسالوني ما عندكش حاجه، سبحان الله حاجه حلوه، فاهماني؟ فده الاثر الجميل للجائزه والبوكر تحديدا، ليها صدى دايما اوسع. يعني في جوائز عربيه كل الجوائز يعني ليها قيمة مادية وليها جمهور وليها متابعين وكده، بس دايما البوكر بتعمل حالة مختلفة، بالذات حالة الجدل. بقول لك احنا كعرب عندنا فكرة يعني الزخم ده بيجي منين؟ ان كل الجوائز سيئة طالما انا لم افز او لم اترشح كل الجوائز سيئة، فاهم قصدي؟ على فكرة انا روايتين اللي اصدرتهم قبل كده الاثنين بعتهم البوكر الاثنين وما وصلوش في اي حتة وما مش زعلتش عادي، لان والله العظيم لما كنت يمكن بوح الجدران كان عندي فيها حس ان ممكن الروايه دي تتشاف احسن، بس ده ما وصلتش. وانا قريت القائمه الطويله كلها في السنه دي وقلت لاصحابي قلت لهم ال 16 روايه اللي وصلوا احسن من بحر الدراما، فعادي، فاهم قصدي؟ بس انا المره دي عايز اكتب المره الجايه حاجه احسن، عايز اكتب حاجه وبتعلم.
زي ما كنت بقول من شويه احنا في وقت تسجيل الحلقه دي بس تم الاعلان عن القائمه القصيره، الروايه الفائزه هيتم الاعلان عنها في اخر ابريل 2025. بس انا في الحقيقه يعني وده يمكن انا ما يعني اول مره بتواصل مع حضرتك واول مره بعمل الحوار ده مع حضرتك، انا قرات الروايه يعني في الفتره بتاعت يناير، وانا بقراها تم الاعلان عن القائمه الطويله، فكنت سعيده جدا انه يعني انا جبت الروايه وقراتها في نفس الاسبوع تقريبا بالصدفه. وبعد شويه قراءات قرات تقريبا نص القائمه الطويله وعملت فيديو لترشيحات معرض الكتاب قبل معرض الكتاب باسبوع، وكنت بقول ان انا مراهنه على الروايه دي هتكون في القائمه القصيره ووصلت بالفعل.
فين الفيديو ده؟ ما حدش بعته لي الفيديو ده.
انا هبعته لحضرتك بعد الحلقه على طول.
ممكن تبعته لي بجد؟ والله انا عشان اعلمك انا عامل ارشيف لكل اللي اتقال عن الروايه او كل اللي اتكلم عنها بالذات اللي قبل ما تترشح.
انا ما كنتش خلصتها بس وما اتكلمتش عنها كتير لانه الفيديو كان فيه ترشيح لخمسين كتاب من معرض الكتاب ولكن اشرت ليها ونشرت الفيديو على اليوتيوب وعلى الانستجرام انه دي من الروايات اللي انا مراهنة عليها في القائمة القصيرة السنة دي وحصل بالفعل. فانا يعني بتمنى انها تفوز واكون سعيدة جدا جدا كقارئة لسه بتعرف على حضرتك النهارده ويعني مفيش اي سابق معرفه ولكن
الشرف.
يعني هكون سعيده جدا جدا لو ده حصل
والله. وانا كمان هبقى سعيد جدا
ومتحمسه طبعا انه اقرا الاعمال السابقه وانتظر الاعمال القادمه لحضرتك باذن الله. انا دايما بختم البودكاست برضو بشكل يخلينا نتعرف اكتر على الضيف بتاعنا انه لو ممكن حضرتك تدي نصيحه ل يعني خلينا نقول نصيحتين او نصيحه للشباب اللي بيطمحوا ان هم يخشوا عالم الكتابه ونصيحه تانية للقراء اللي حابين يعرفوا من حضرتك بعض من ترشيحات الكتب حابين يعرفوا ايه الكتب المهمه بالنسبه لحضرتك وممكن ترشحها لنا ان احنا نقراها.
ده بالسؤال الاول ان هو اسهل، السؤال الثاني
اكيد
صعب جدا. الكاتب اللي النهارده بيبدا انا هنصحه نصيحتين. اوعى تدفع فلوس علشان تنشر كتاب، لان ده هو اللي حصل لي في اول روايه. ودفعت يمكن اكتر من ثمن الطباعه وما خدتش نسبتي، هو كانت قال لي دي 50% وما خدتش نسبتي في الاخر وفسخت العقد. وبصراحة كنت وصلت لمرحلة ان انا يعني كنت على وشك ان انا ازهد الموضوع بتاع النشر تاني. انا بقولك النشر ما كانش بالنسبة لي حاجة مهمة قوي، طلعت في دماغي في 2015 بس. يعني ما تدفعش فلوس، ده رقم واحد. مهما اهمك عارف لو هتتعطل سنتين ثلاثة اربعة يا ابني او يا بنتي ما تنشرش غير لما تلاقي الناشر اللي مقتنع بيك وعايز ينفست فيك، يستثمر فيك وشايف فيك صوت ادبي او خط او لون ادبي مختلف او خط مختلف وشايف لك مستقبل وهيستثمر فيك. وده على فكره ده موجود، يعني في دور في مصر بتنشر اعمال اولى. دار الشروق النهارده نشرت كذا عمل اول عن خلال مسابقه خيري شلبي. دار الربيع بتنشر اعمال من غير ما تدور على البيست سيلر. كتوبيا بتعمل شيء مش عايز انسى الكارما، شغلها رائع. حتى المصريه اليونانيه برضو طلعت قبل كده وبدات تاني تطلع اصوات جديده. فما تيأسش ان انت مستعجل عايز النجوميه والكلام ده، سيبك من الكلام ده كله ماشي. فدي نصيحه للي عايز ينشر، واهم حاجه اقرا على قد ما تقدر. واقرا مش ما تروحش للكومفورت زون. كومفورت زون بتاعت يعني انت عشان تقرا، ما عشان انت مش لازم تقرا نجيب محفوظ فقط. نجيب محفوظ عظيم، تقرا نجيب محفوظ ويوسف ادريس وبس كده خلاص؟ لا طبعا، اقرا صبري موسى واقرا خيري شلبي واقرا عبد الحكيم قاسم، اقرا المنسي انديل، اقرا خيري شلبي، اقرا ابراهيم عبد المجيد، اقرا امين ريان، اقرا علاء الديب، واقرا بدر الديب، اقرا ناس كتير دول لازم تقرا لهم. ولازم كمان تكون تجربتك منفتحه في القراءه، تقرا من كل الاقطار العربيه. اقرا ادب عربي، يعني لو هتقرا نجيب محفوظ ومصر اقرا حنا مينا في سوريا يا اخي. شوف حنا مينا تجربه عظيمه. اقرا عبد الرحمن منيف، اقرا ابراهيم جبره. يعني الموضوع ده هياخدنا للسؤال الثاني، نقرا لمين او ارشح انا مين؟ ارشح كتير جدا اللي قلتهم دلوقتي. مثلا استاذ ربنا يديله الصحه، استاذ صنع الله ابراهيم، سمعت ان هو مريض النهارده ربنا يشفيه يا رب. في الجيل الحالي هتقرا اقرا منصور عز الدين، اقرا طارق امام، اقرا احمد الفخراني، الى الاستاذ ناصر العلاق واشرف العشماوي وهشام الخشن، الى محمد الفخراني كمان، الى منار الطحاوي، الى نورا ناجي، والى مصطفى منير، والى حسن عبد الموجود، والى احمد الملواني، والى حسن كمان، والى ايمن رجب كمان. ايمن رجب طاهر تجربه جميله جدا، كان موجود في القائمه الطويله بس كاتب كبير. بس بره مصر لازم تقرا جبره، لازم تقرا طيب صالح. طيب صالح ما تروحش تقرا مثلا موسم هجرة شمال بس، لا اقرا بقيه شغله، اقرا عرس الزي، اقرا حاجات كتيره موجوده عندك. استاذ كبير فواز حداد، استاذ ابراهيم نصر الله، امير تاج السر، انعام كجاجيم، في حد بحبه جدا من العراق توفى من فتره قصيره كام سنه، اسمه استاذ سعد محمد رحيم، من اعظم الكتاب اللي قرات لهم. اقرا رشيد الضعيف، اقرا الاستاذ جابور الدويه الله يرحمه، ربيع جابر اقرا له، اقرا ازهر جرجيز معايا في القصيره كاتب ممتاز، جان دوست كان في الطويله برضه، اقرا باب الحمادي ومحمد طرزي، اقرا مها حسن في فلسطين، اقرا علاء حليحل، اقرا وليد الشرفه او الشرفه، انا قلنا ابراهيم نصر الله صح، اقرا سمر يزبك من سوريا، اقرا بيبي، واقرا اقرا من تونس اميره غنيم، واقرا الهادي التيمومي، واقرا طبعا سعود السنعوزي وحسين العيسى، يعني كتير قوي اللي هقول لك اقريهم. بس في الشعر هقول لك اقرا درويش، واقرا السياب، واقرا نازك الملائكه، في واقرا بيسوى، لازم تقرا بيسوى. في الـ في الـ في القصه القصيره اقرا زياد خداش، كاتب فلسطيني مختلف عن كل ما يمكن. اقرا قصه قصيره زي ما انت عايز، احمد الفخراني عمل مجموعه حلوه قوي اسمها كل ما تعرفه عن شين، او ما لا تعرفه عن شين. احمد الفخراني ده حكايه اصلا، يعني ده حكايه مختلفه، زي ما طارق امام حكايه، احمد الفخراني حكايه. محمد الفخراني ده واحد بيكتب باحساس، وبيكتب باطراف خلاياه العصبيه. منصور عز الدين رضوى عاشور، صحيح انا دايما بقول استاذه منصور هي الوريث الشرعي دي رضوى عاشور في الادب المصري، في نورا ناجي كمان، في شيرين سامي، في نهله كتير قوي، في كتير، في ملاك رزق، في ناس كتير قوي. انا مش هقدر اقول كل دول، بس كل دول بحبهم، وكل دول قريت لهم. انا لما كنت في القائمه الطويله وجنبي استاذ رشيد الضعيف، استاذ رشيد الضعيف كان من الاساتذه اللي انا بعت لهم نسوات السيرات القلق يقراها ويقول لي رايه، انشر ولا ما انشرش. فالنهارده انا موجود جنبه، فاي شرف واي اي 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 شعور بالسعاده ان انا اجاوب. جان دوست كاتب بمثابه سفير للقضيه الكرديه، يعني مش مجرد كاتب، هو اكبر من ذلك، لان هو ماسك القضيه الكرديه، وفعلا اللي يمكن بعد عشرات السنين هيجي اللي يؤرخ القضيه الكرديه من خلال كتب جان دوست. ازهر جرجيس يعني شخص جميل وكاتب رائع ومختلف، دول كانوا معايا في القائمه. بس طبعا استاذ امين حميدان، طبعا من الاقلام اللي عرفتها في من خلال القائمه الطويله، واول مره اقرا لها حنين الصايغ، روايتها جريئه وجميله، مكتوبه بمشاعر صادقه جدا، وهي روايه تشبه السيره على فكره. روايه ناديه نجار قربت اخلصها دلوقتي، انا فاضل المسيح الاندلسي بس لسه هقراها قبل الاعلان، برضه عامله روايه حلوه جدا، وعامله بتعرض لك تاريخ الامارات في مرحله ما حدش اتكلم عنها قبل كده. فالروايات كلها ده انشر احمد فهمي، على فكره احمد فال في القصيره برضو هو معايا في نفس الدار، ماشي. دانشمنت انا قريتها من زمان على فكره، روايه طبعا لا غبار على دانشمنت، يعني كروايه كمان تاريخيه وفيها لغه، عنده لغه الراجل ده. يقولوا له كمان يا جماعه يقولوا الحدقي، وليه روايه ثانيه قبليها نسيتها، نسيت اسمها ايه، اول في روايه ليه برضو كانت موجوده احداثها في دبي اسمها الشيباني اعتقد، انا اعرفه كويس، كاتب رائع. فكل دول اقرا كل دول، يعني ارد على قد ما تقدر اقرا كل اللي انا قلتهم دول، ما اعرفش اذا كان العمر هيكفي. بس انا دايما بقول المكتبه اللي ورايا دي لما احب انا استعبط بقول يا رب يعني لا تقبض روحي قبل ان اقرا كل هذه الكتب. فطبعا دي دعوه ضمنيه ان انا اعيش زي سيدنا نوح، ماشي، لان مش هلحق اخلص الكلام ده في العمر الطبيعي للانسان.
يعني حضرتك ذكرت اسماء مهمه جدا، روائيين مهمين
وعصريين. حد والله
حضرتك حقيقي
لو ذكرت غار النبي، خلي بالك سعيد الكفراوي، شله المحله كلها، يعني في ناس كتيره في الجزئيه دي. انا خايف ناس تقع والله، بس يعني اللي هنسى اسمه والله العظيم مش مقصود. يعني
في كتير من الاسماء اللي حضرتك ذكرتها يعني كنت تشرفت ان انا حاورتهم في البودكاست، وفي كتير منهم او اغلبهم يعني قرات بعض الاعمال ليهم وانوي ان انا احاورهم في المستقبل القريب، وبرضه بدعي ربنا انه يكون في وقت في العمر انه اقرا كل اعمالهم واقدر استضيف كل هذه الاسماء الرائعه. وانا بحيي حضرتك وبشكر حضرتك جدا لكل الاشارات دي، لانه احنا يعني امام كاتب متواضع بيرشح لنا اسماء لزملاء لي واساتذه ومعاصرين له. يعني
بدايه السؤال تنصح الكتاب بايه؟ ما اقول لك حاجه، بدايه السؤال تنصح الكتاب الجداد بايه؟ طب انا النهارده لو ما رشحتش الناس اللي انا اتعلمت منهم، او حتى الناس اللي هم مجايلين ليا واللي ليهم تجارب كمان، طب انا لو ما عملتش كده الكتاب الجداد اللي انا بنصحهم دلوقتي دول ممكن بكره ما يرشحونيش. هم كمان هي ماشيه، هي الدنيا هتاخد. فانت خليك صريح، خليك متصالح مع نفسك. انا نفسي اكسب الجائزه، بس لو انا كسبت الجائزه يا مدير مش معنى كده ان انا احسن كده، ومش معنى كده ان انا احسن من الناس دي كلها اطلاقا. المعنى ده ان توفيق ربنا وحسن الحظ ان النهارده احنا في مرحله فيها 6 روايات، كل الروايات اللجنه شايفاها قويه، كل روايه مش شبه الثانيه. يعني زي ما انت داخله عايزه تجيبي فاكهه للاولاد، فانت قدامك تفاح وقدامك عنب وقدامك مانجا، هي كلها حاجات حلوه. دلوقتي انت هتروح لحته الدقيقه هي اللي هتحكم. فانا لو كسبت الجائزه هكون اسعد واحد في العالم، لكن انا اشعر للحظه واحده ان انا افضل من الاخرين. عشان لو شعرت ان انا افضل من الاخرين هقعد في البيت مش هكتب حاجه ثاني خلاص.
حقيقي يعني شكرا جدا على الرؤيه دي وهذا يعني التواضع والرقي في التعامل مع الكتابه.
ربنا يخليكي.
شكرا جدا جدا.
هي هو مش تواضع، هو صراحه. مش الواحد يعني ايا كان انا او حد من زي اللي هيكسب، اللي هيكسب فينا ما ينفعش يعيش العظمه وكده. هي مرحله وخلاص، بعد كده ممكن في ناس كسبت الجائزه وانت ممكن لو ما استمروش بنفس القوه ممكن تلاقي كده نفسك مش فاكرهم اصلا. فهي الفكره انك لازم تستمر. لو وصلت، انا حسيت انت وصلت لحاجه قمه الجبل ما فيش هتروح فين تاني، لا لازم تفضل تلعب. خدها، وده نصيحه للكتاب برضو، خدها كلعبه مش كوظيفه، ما تبقاش مجبر. يعني خدها كلعبه والعب وجرب، وهتصيب وهتخيب عادي زي اي لعبه. بس انا طولت عليكي.
لا خالص، انا كمان سعدت جدا جدا بالحوار. انا بشوف انه صلاه القلق روايه مهمه جدا، هي بتطرح علينا اسئله ممكن نبقى بنخشاها في اغلب الوقت، بس هي مهمة وضرورية عشان نقدر نفهم العالم ونفهم نفسنا بشكل أعمق. سعيدة إنه يعني قدرتنا إن إحنا النهاردة نتعرف على حضرتك خلال الحوار، ونتعرف أكتر على مسيرتك الأدبية، وكانت فرصة رائعة إن إحنا نتناقش في صلاة القلق ونتعرف أكتر على حضرتك خلال الحوار النهاردة. كل مستمعين ومشاهدي البودكاست لو ما قريتوش الرواية، فأنا بنصحكم جدا أنكم تاخدوا التجربة دي وتشاركوا كمان أراءكم على سوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الكومنتس. يعني واحدة من الأعمال اللي أنا استمتعت جدا بيها مؤخرا، ودايما الحاجات اللي بحبها والكتب اللي بحبها بفضل أرشحها طول الوقت لكل المستمعين وكل المتابعين. فبشكر حضرتك مرة تانية، شكرا جزيلا على هذا.
انا والله الحوار. اللي بشكرك، وسعيد جدا سعيد جدا والله، وكنت على راحتي ومش حاسس ان انا متكتف، والحوار يعني فريندلي جدا، هو كاننا نعرف بعض من زمان. فانا سعيد باللقاء، وان شاء الله نتقابل بعد كده سواء كسبنا او ما كسبناش. ان شاء الله لما نعمل روايه ثانيه نتكلم ثاني.
اتمنى طبعا يعني هتكون بدايه للقاءات وحوارات مستمره. شكرا جزيلا. وبرضو حابة أنه في آخر الحوار يعني أوجه تحية لروح أستاذ سمير ندى. حضرتك أشرت لدوره وتأثيره في مسيرتك الأدبية، وطبعا مهم جدا أن احنا نقول التحية دي في آخر الحوار، ودوره وتأثيره في الأدب العربي يعني عموما. ف يعني بوجه تحية لروح وربنا يرحمه وشكرا لحضرتك.
بصي هقول لك قبل ما تشكريني هقول لك حاجه، انا لو كسبت الجائزه دي فده حق سمير ندى قبل ما يكون استحقاق ليها، ده حقه بس. شكرا
شكرا شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق يا رب.
ميرسي.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.